السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن الأصل في الخطب الاختصار، وإذا كثرت على الناس أحكام المساجد تصنف فيها مجلدات فلا يفي بمقصود الخطبة من التقصير ليحفظ الناس، فحفظهم أهم شيء التوحيد وبعض البدع البارزة حتى يقيسوا عليها غيرها. إن النبي قال طول صلاة قصر صلاة الرجل قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إن من فقهه. فحينئذ لا أرى أني وفيت في هذه الخطبة أحكام المساجد، فاستغفر ربي، لكن الأمر في الخطب قائم على اختصار والإيجاز، وذلك ليحفظ الناس. افرض كثرت عليهم بنسون أشياء، لكن أعد إن شاء الله في المستقبل نزيدهم أحكاما أخرى يتعلموها من هذا المنبر المسلم الذي نشكر وزارة السنة الإسلامية على رأسي الشيخ عبد اللطيف على تطهيره وتطويره إلى السنة، فعزل كل واحد سولت له نفسه التطاول على السنة فيما يتعلق بولي الأمر، فإن أعداء الإسلام شافوا قال وش عندهم دول؟ عندهم منابر. طيب وشوف آلاف يجتمعون عندهم، وش هذا؟ يقولون خطبة الجمعة واجبة. إذا سلطوا عليهم إيش أبناءهم من أنفسهم، يخرجون مجتمعاتهم في الشوارع، يضرب بعضهم، يأكل بعضهم بعض، ونحتل دولهم بعدين. أقصر طريق هذا المنبر، لأنه وجوبا يحضرون الناس. فتعاون أعداء الله مع الإخوان المسلمين كما ترون يعني بضراوة وفلوس كثير انفقت، كما قال الشيخ أحمد شاكر المصري المحدث الكبير رحمه الله، قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة هدامة إجرامية يمدها اليهود والشيوعيون. ليش يمدونها؟ لأنه يبغون اليهود أقصر طريق لخارطة الطريق حقتهم، تبدأ من خيبر ورايح العراق ونازل المصر مدري شلون، هذه الخارطة يبغونها. أقصر طريق ضرب الحكام بشعوب، وجدوا الحمير لهم إخوان مسلمين، سووا لهم مقابلات وإثارات، نبيل العواضي، محمد العواضي، ثاني هذا عدنان عرعور إلى آخره، زمرة من الضلال انتعشوا فجأة، فصار لهم أموال كثيرة. من وين هذه؟ ليش؟ لأنهم مخططين مع اليهود وهم لا يشعرون لخارطة الطريق. ولذلك ركزت الليلة إن شاء الله، سأركز على هذا الليلة في محاضرتي، أرجو منكم الاهتمام بها والحضور بعد صلاة العشاء في مسجد عائشة كعكي. عندكم الموقع موجود؟ الموقع أي، فآمل حضورها، لأنها ستكون شرح لخطاب هيئة ورع العلماء وبيان لماذا المشايخ من علمائنا اشتدت في لهجتها لهذه الجماعة الإجرامية ليس من قليل. ستشاهد الليلة في المحاضرة شرح لهذا وبيان، وأنهم استغلوا هذه المساجد اللي يحب البقاء إلى الله، هذه الجماعة، لتحورها إلى قلاع دموية، نسأل الله العافية. وين اجتمعوا؟ في رابع العدوية. حصن وين؟ في أحب البقاء المساجد، جثث وقتلى. هكذا بنية المساجد. ليش بنية المساجد؟ لتكون دار الإيمان والسلام والخير والعلم والنفع العام والخاص والتواد والتحاب، لم تبنى قلاع كما جعلها الإخوان المسلمين قلاع عياذا بالله، الاعتصامات وتحريك الشعوب للخروج عن حكوماتها بالآلاف والملايين، يقول الاعتصام في مسجد كذا عياذا بالله، قلعة للشر ومذهب الخوارج، قاعد الخوارج كلاب النار. فحينئذ وبما أن الخطبة لم تفي لا شك بالأحكام، سنخصص هذا المجلس الذي اعتدنا أن نسمع فيه إن شاء الله ما يفيد لأحكام المساجد، ونبدأ مجلسنا أولا بشكر ربنا على أن جعلنا من هذه الأمة التي جعل المساجد سبحانه أو حضورها وجوبا لمصلحتنا، أوجب علينا ثم كان في حضورنا مغفرة لنا وخير في الدنيا والآخرة وحفاظا على التوحيد. فمن أعظم أسباب قوة التوحيد المحافظة على صلاة الجماعة. فهذا من فضل المساجد قيام التوحيد، وذلك لأن التفرق في الدين أو من أجل الدنيا يؤول إلى الفشل والضعف، والفشل والضعف يؤول إلى استحلال الكفار بلادنا ونصب راية الصليب أو الأضرحة كما تفعل الرافضة الحوثية وغيرهم في بلدانهم كقم من نصب الأضرحة والأصنام لعبادتها من دون الرحيم الرحمن. فهم يريدون أن نختلف. فمن فضائل المساجد وأحكامها وما فضلنا الله به على الأمم السابقة بها من اختلافها 5 مرات وجوبا، وأن يتخلف عنها منافق، وأنه متوعد بالنار، وأنه متوعد أن لا تقبل صلاة، لمصلحة التوحيد أولا ثم لنفع العبيد أنفسهم لإقامة التوحيد. فإنه إذا اجتمع الناس 5 مرات كما ترى أنت، ليش لما شفت صاحبك في اللي يصلي معك في مسجد واحد من حيك 5 مرات كل يوم تشوفه، شفته في دولة أجنبية صرت تجري عليه في المطار، أبو محمد كيف حالك، صرت تكلمه كلام ما كنت تكلمه في نفس المسجد. إيه، لأن الحب موجود في قلبك تجاهه، لأنك تراه كل يوم 5 مرات إذا لم يكن من أهل لا شك البدع وكان يصلي وعلى الفطرة عامة. نعم، فتجد نفسك تكلمه وتسلم عليه. ما الرابط كان بينكم؟ تكرار النظر إليه ونظره إليك واجتماعكم في مسجد واحد 5 مرات على مدى سنوات، فولد ذلك حب تواد. فهذه المقاصد المسجد، فالله أمر به فقال كما استدل العلماء بهذه الآية: واركعوا مع الراكعين. فإذا كان هذا من أحكامه فلا يجوز أن يجعل قلعة ومنبر للتفرق، فلا يحل من أحكام المساجد حينئذ، وهو أول مسألة نطرحه اليوم، تحريم أو أن يمكن أهل البدع من قبل السلطان ومن قبل من يستطيع من المساجد الرسون فيها. وكذلك فعل ولي أمرنا، منع أهل البدع، فمنعهم فرض وليس مستحب. فكل ولاة الأمر في كل الأرض يجب عليهم منع الخوارج والأخوان المسلمين من المساجد، ولا يتهاون معهم أبدا، ويعزلونهم حال ظهور القرائن تدل عليهم امتنانهم من الجماعة فورا، لأن المسجد مكان للتآلف والاجتماع والمحبة في الله وتقوية أمر الإسلام ليقوى أمر التوحيد. ما الدليل على أن الاجتماع قوة يهابها الشيطان والكفار والتفرق ضعف؟ نرى دليلا علميا وعمليا من تصرفات شياطين الإنس والجن. أما الدليل العلمي فهو ما رواه من مسلم بصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، أي سيكون له حظ من التحريش. الشيطان لما يئس وستب الأمر وظن أنه لن يعود الشرك، يئس، ما الفرجة التي فتحها لتكون وبيص أمل ليرجع الشرك؟ الاختلاف ولا التحريش. فبالاختلاف يحصل الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فصار إلى أقصر طريق اختلاف الشيطان الاختلاف بين الحاكم والمحكوم، وصار يستعمل مساجد الشيطان والخطيب قاعد يعد الخطبة، إما أن يكون جاهل بالسنة أو يكون عنده هوى متحزب لحزب يعرفه، وقاعد يحضر الخطيب يشوف نقاط الإثارة وين منكر ظهر في كذا، والدولة ساكتة، ويضع النقاط ويبدأ يخطب ليهيج الناس. الشيطان يحضر ويحضر خطبته، لا شك يحضر لأجل تحقيق المقصد، ما هو؟ ولكن التحريش، فيحرش هؤلاء الذين يستمعون في الخطبة على من؟ على ولي أمرهم بأقصر طريق منبر الجمعة. فتسبب منبر الجمعة لما على الإخوان المسلمون خروج الناس في الشوارع كما رأيتم في المظاهرات والثورات، وتسبب في فقر في ما يتعلق بأمر الدنيا، وضياع لما يتعلق بأمر الدين، وتفرق واختلاف. فأراد الشيطان هذا الاختلاف أن يعود الشرك، لأن إذا تنازعوا قوي الكفار على نصب الصليب في بلادهم واحتلالها، ولا لأنهم يصير بينهم دماء ويضعفون ويكرهون ولاة أمرهم ولا يطيعونهم، فيكون الاختلاف والتنازع والدم. فحينئذ يأتي الكافر، عدو الكافر، يزعم أنه يسوس البلد ليقوي أمرها ويجمع شتاتها في زعمه. من أجل ذلك كان الشيطان حظ في هذا الذي يصنعه الإخوان المسلمين، وفعلا نجح مع الإخوان والسورية في هذا، فصاروا يبثون سمومهم من طريق خطبة الجمعة. فنكرر الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ومن قبل خادم حرمين الشريفين في تعيين هذا الرجل القوي الشديد في الحق، الشيخ عبد اللطيف الشيخ، في تطهير المنابر وتقوية أمرها، كما أجمع أهل الإنصاف على ذلك بخلاف أهل النفاق والتلون والإخوانج هؤلاء، فإنهم يكرهون هذا الرجل كرها عظيما ويتمنون موته، نعوذ بالله من شره، لأنه يخالف أهواءهم ويرد على جماعتهم، فيشغبون عليه ويضخمون أخطاءه ويصورون الناس أنه منافق إلى آخره، لكي يحققون مقصود الشيطان من التفرق والاختلاف الذي حصل في البلدان التي حولنا. إذن هذا هو الدليل العلمي. أما العملي من عمل شياطين الإنس، فأذكر لكم أمرا غريبا. كنت وأنا أدرس حديث مسلم، إن الشيطان يئس ولكن من التحريش، وأيضا حديث مسلم إن الشيطان ينصب عرشه على الماء. الشيطان كل يوم لا شك يضع عرشه على الماء في أي مكان من المحيطات، ما ندري، يعلم الله، لكن نصدق النبي أن يضع ويرسل سراياه لضلال ابن آدم. فتكلمت مع نفسي يوم، ما أدري، وأنا أقود السيارة أو أنا جالس أنتظر غداء في البيت، لا أذكر، قلت لو ضخم ورفع ونقل لنا بالأجهزة المعاصرة، ماذا، كيف يجند الشيطان جنوده؟ كيف تحدثون في دولتهم؟ لماذا قالوا؟ لربما قالوا إن فلان وفلان صاروا يختلفون، هذه الحلقة بعيدهم عنها لأنها تدعو للسنة، فلان صار يصلي مع الجماعة بعيدوه وخلوا فلان يطلق. المهم في حوارات تدعو ليش؟ فيهم إلى نبذ السنة ونبذ التوحيد والتخطيط للشرك، ولا لا ندري وش يقولون. إلى أن أرسل لي بعض الإخوان مقطع صوتي للقذافي وهو يتكلم مع حاكم المطيري وغيره في الخيمة المشؤومة المظلمة، وهم يخططون إفساد الدول العربية المسلمة. قلت ما هو بعيد يكون مثل هذا الكلام، سبحان الله. تعرف ايش كان يقول في الصوتية؟ كان يقول لهم حتى يتفرق الشعوب في السعودية وفي الخليج، ألقوا عليهم، يعني من طريق المنابر أو من طريق يا حاكم مطيري، هم جند من جنود القذافي، وبل هو الاثنين جند من جنود اليهود، يا أخي ألقوا عليهم الفوضى الخلاقة، اخلقوا لهم مشاكل، قول راتب ما تكفي، بالغوا في الأمور، المهم يخرجوا الشوارع ويتفرقوا، ودنا نقسم بلادهم إلى دويلات. إذن التقسيم هذا وضرب قلوبنا بقلوب حكامنا، هذا منه يريده إبليس. رأيتم الآن تجسد لكم ما يتكلم به إبليس على لسان الرجل، يتكلم في الخفاء. فسبحان الله، وافق شن طبقه، قل يا الله على الجرأة هذه، دولة إبليس مع جنود تجتمع ويكون عندهم الفاسد اللي يكون صالح ويعلم الناس التوحيد، يسمونها فسد. أخرجوا على لوط أنهم قوم يطهرون، إيش يقولون في مجالسهم هؤلاء؟ حتى نقل لهذه الصوتية، ولا أقول أنها بعين ما يقوله إبليس، لكن تقرب لي الصورة أنه كيف في أناس يخططون للشر ولإفساد البلاد والعباد ليقع فيها الكفر، فإذا تشاجروا واختلفوا وتنازعوا وضعفوا وضع ونصب إبليس رايته بالصليب أو بغيرها لذهاب قوة تلك البلاد. وكان أعظم شيء خطط فيه تقسيم المملكة العربية السعودية إلى دويلات، هذا وش بيخلي المملكة حجاز تضعف تعود كما كانت. لاحظ دعوة النبي والسوت لمت البلاد تحت عمر بن الخطاب، يعني جمعت الشتات تحت ولاية واحدة ولا لا إسلامية. هؤلاء يعرفون أن الجمع تحت ولي أمر واحد يؤدي للقوة والتمكن، فلا يريدون هذا. الشيطان أوحى لهذا الرجل المجرم ما قد أوحى إليه من أن يأمر حاكم مطيري وأمثاله ممن لهم جذور في المحاضرات أو خطب الجمعة أو تويتر أو نحو ذلك أن يلقوا ويزجوا الناس في الشوارع بما يسميها القذافي بالفوضى الخلاقة، أي اخلق فوضى. ما في فوضى، هي اخلق فوضى، وذلك في مجتمع النهضة اللي هو اللي سواه سلمان العودة، اللي صنعه سلمان العودة منتدى النهضة. اعترض بعض اللي هم على فترة شباب قالوا والآن أنتم جامعين عزمي بشارة وسلمان العودة ونساء كاسيات عاريات وإيش تبون يعني، فهموا منهم أن يبغوا ورشة عمل الخروج في المملكة العربية السعودية وقلب الحكم. فأظنه قال ذاك الشخص، قال وش نسوي ونحن والشعب مكفي، يعني ما في نفس الشيء يهيج عليه، أعطونا فوضى خلاقة وش نقول لهم؟ فهمتم كيف؟ يقول ما عندنا داعي، الأمن مستتب والحج والعمرة والناس مبسوطين لأعمالهم، وش نقول لهم؟ هذا يدل على فضل الله على هذه البلد، وأن دين الله والحمد لله متمكن فيها. توحيد كار الشرك، عقيدة السلف اللي عليها الشيخ بن باز. يكفي أنهم جعلوا رئيس العلماء هنا وينوبه عن نفس المنهج، من بن إبراهيم محمد إبراهيم بعد الشيخ بن باز بعد المفتي العام، وكلهم على عقيدة السلف وينكرون البدع وينكرون الشرك وينكرون، فماذا نقول بعد ذلك؟ قيل الحسن، قال الحسن إن الخوارج أهل دنيا، فثرب عليه في ذلك فقال نراهم أهل لحى وعبادة، قال ليس التوحيد قائم، الصلاة رمضان حج إلى آخر قائم إسلام، وكان الإسلام قال فماذا يريدون إلا الدنيا من بعد ذلك. فإذا من فضل المساجد أن تجتمع الكلمة فيها، فلا يجوز أن تجعل قلعة أو منبرا لتفرق المسلمين وشتات أمرهم ببث سموم الفرقة بينهم، بذكر بالثناء على أهل بدع كما سمعنا في المنابر، وقال سيد قطب، وهذا يدعو للتفرق، لأن الناس في المنبر في المحاضرين عند الخطيب هذا سيقرون سيد قطب، فلم تجعل محلات للتفرق، لأنهم إذا ثنيت على أهل بدع في المنبر وأسنت إليهم فالناس سيرجعون لهم ويكون بعدها التفرق. يقول والله فيها أشياء دلنا الخطيب على سيد قطب، والله فيها أشياء يعني ما كنا عارفينها، إذن الحكام طواغيت، إذن يخرج عليهم، إذن كله بسبب ثناء الخطيب على سيد قطب. فهذا الخطيب بثناءه على أهل البدعة في المنبر أثر على وحدة الصف القائمة على السنة، لا وحدة الصف العودية سلمان لما قال وحدة الصف لا وحدة كلمة، هذا يقصد به مذهب الإخوان، أما نقول وحدة صف على السنة والحق خلاف الإخوان المسلمين. فخلخل هذه الوحدة حينئذ ببثه هذا الثناء على أهل البدعة. قال الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. فلا ينبغي في حلقات أن يمكن أخوان المسلمون من حلقات التعليم ولا منابر ولا السورية، هم أخطر وأشد تطرفا وابتداعا وضلالا وخطرا على الدعوة السلفية. ووحدتها وطاعتها لولاة وطاعة من انتحلها لولاة الأمر، وقوة التوحيد وقوة البلاد وصلاح البلاد والعباد. المسألة الثانية فيما يتعلق في المساجد، البحث في حديث من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هل يدخل في هذا أهل البدع أيضا؟ يعني السوري يفتح كتاب في شرح لامية بن تيمية، ما عنده مانع أبدا، بالعكس هذا هو التخطيط لمحمد السرور، أنك تظهروا عقيدة الشيخ محمد الوهاب عقيدة بن تيمية، ويكون الحركة الباطنية عندكم على طريقة حسن البنا وسيد قطب من التخطيط للخروج على الحكومات، وهذا أخطر. فإذا سروري أعلن درسا، وأن تعرف أن سروري لكن ما عندك مثلا أدلة لإدانة لمنعه من التدريس في المسجد فرضا، أو أنه لم يمنع، لو كان ذلك أقول لنا واقع، فلا هؤلاء الآن إذا درسوا، لأنه من طرق السورية إظهار الطاعة لولي الأمر والتلون أيضا مع ولي الأمر والإخوان المسلمين فيهم، لأنهم يعادون الإخوان المسلمين، محمد السرور عادا، هم يظهرون الإنكار على الإخوان المسلمين لأنهم يقولوا دعوتهم فوضوية، نحن نخطط بأسلوب قوي أقوى منهم بالعلم، لأن الناس يرجعون إلينا ونفتيهم بالخروج. فبين محمد لكن يجتمعون لا شك في الخروج على ولي الأمر، وما عندهم مانع إظهار الذم للإخوان المسلمين علنا تلونا. فهذا الذي أظهر الوطنية والإنكار على الإخوان علانية وهو سروري يخطط لإفساد الشعب على ولي الأمر، عنده تغريدات تدل على ذلك، عنده أصحاب، عنده أشياء نعرفها في الخفاء عليه فرضا، هذا حضور دروسه وهو يخطط ذلك، وأنت تعلم أنه يخطط من آثارهم، تعرف أخبارهم وتعرفهم بلحن القول، يخطط ويجي الحديث كذا ويجي كل ما يجي حديث كما يفعل صاحب السنة، يدخل المنهج في أثناء كلامه للرجوع لطاعة الأمر، هو يدخل الإثارة على الأمر بأساليب معروفة خبيثة. نعم، فهل هذا الذي يخطط للدم إذا حضر عنده الإنسان في الأخير كما ذكروا لي الذي يحضرون عند سلمان سفر الحوالي، بعض من كان يعمل في بعض المصالح الحكومية قابلني قال لما كنت أحضر عنده يشرع عقيدة طحاوية قدامي، لكن ما البنى بأسلوب في طريقة الشرح بحيث كنت لما أخرج هذا الأخ والله على ما أقول شهيد قالها لي على الفطرة، كان قال لما أخرج من المسجد أول ما أشوف عسكري راعي مرور أو شيء وددت أن أنقض عليه وأمزق وأفجره يعني. طيب، فهؤلاء الذين يصنعون الدماء ويشرحون عقيدة الطعام هل يدخلون أو إذا حضرت معهم يدخلون في حديث ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا اللقيق ومغفور لهم، وحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون، هل يدخلون في هذا الفضل إذا حضرت معهم وهم أهل بدع ويدعون لها بطريق ماكر كما كان من نتاج حلقاتهم؟ هذا الأخ اللي كلمني والله على ما أقول شهيد قال اخترت بكلمة عقيدة طحاوية والدعاية الكبيرة لدرس الحواري سفر الحواري فحضرت، فكان نتاج أني أخرج من دروسه وأنا أريد أن أمسك رجل الدولة العسكري سواء كان مباحث أو كان مرور أو كان شرطة، ودي أمزقه لما يشتغل عن طواغيت إلى آخر ما يقول. طيب، وقد قابلت أحد الطلبة اللي يقدمون لسفر الحواري بحوث فرأيته يتكلم في التوحيد كلام جميل في الحج، فاخترت به حسبته سلفي والله، فاخترت منه، فحينئذ ذكر لي علاقة بسفر الحوالي وأنه قدم له بحث وقال حكام العالم كلها بلا استثناء كفار، فقال لي سفر لا مو كفار بس بل كلهم بلا استثناء العالم العربي المسلم كلهم منافقين نفاق أكبر، يعني مخرج من الملة نعوذ بالله. ايه، فهذا صرح لي به. فحضور مثل هؤلاء اللي يخططون، وقد قابلني سفرنا كنت أدرس في جامعة القرآن، كنت أدرس جامعة القرآن حديث، ما أدري يعني درسنا جزء في العقيدة الطحاوية في الجامعة، فجعلني مرة ألقي على الطلاب، أنا ما أعرف كنت وقتها توني جاي من جامعة البترول أدرس هندسة ميكانيكية وكنت في أول جامعة ولا أظهر مخططه ولا العلماء حذروا منه وقتها، دكتور من الدكاترة في الجامعة يعني، فجعلني مرة هو نفسه أن ألقي في الطلبة محاضرة، يعني جلس هو قال تفضل أبيك تلقي محاضرة أنت. المهم هذا أسلوب جذب أو شيء، الله أعلم ما كان مقصوده. فأمسكني بعدها وقال ترى هذول اللي تسمعهم يكفرون ولي الأمر لا تثرب عليهم وتنفر الناس منهم، ترى هذول عندهم أدلة. أي إذن هؤلاء اللي يخططون في قلب الحكم وتكفير ولاة أمرنا ونحو ذلك وعندهم دروس المساجد، هل يدخلون في الفضل الذي جاء إذا حضرت دروسهم؟ أنا أرى كلا، وأنا أرى أن الذي حضر بهذه النية لعله له نيته لأنه ما يعرفه، فهو الحاضر الذي لا يعرفه قد يكون له ذلك، لكن حينئذ من عرفهم وجاءه هوى قال لعله عندهم زيادة معلومات لعلهم، فحينئذ إذا كان النبي ينفر من دخل المسجد لأذية المسلمين بالثوم والبصل، فكيف من دخل مساجدنا وجعل منابرنا للتدريس وخطب الجمعة قلاعا دموية يكفر بأصوات فيها مدوية ولو خفية حكام المسلمين ويدعو الناس لخروج الحكام بالتخطيط الأرعن الخفي، كما ذكر لي ذاك المسكين الذي كاد يهلك لولا الله ثم أن عرف طريقتهم وابتعد عنهم. فحينئذ هذا يدعوك وجوبا، لأنك ما كل من واحد أعطاك تزكية عامة أو قال لك أحضر عند فلان أحضر درس فلان تنقاد حتى تعرف إيش يفعل. فمن من أساليب السورية التخطيط لإسقاط أصحاب الدعوة السلفية الذين تمكنوا، نعم، فهم يبعدون الناس عنهم لكي يصفوا لهم الجو فيظهروا الدعوة السلفية ويكيدوا هذه الدولة بالخفاء. فاحذر، فليس كل من حصلت له دعاية تقتر به حتى تستخير الله في أمره وتنظر وتحقق، فإذا اطمأننت أنه يدعو للسنة وقد عرفت فالحمد لله رب العالمين، وإلا فاحذر ولا تنساق ولا تكن غبيا في ذلك، فإن الله إذا علم أن الحق العبد يريد الحق وتحقيقه يرشده، وإذا أراد هواه أضل عياذا بالله. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالمساجد وأحكامها حكم تعليق المطبوعات في المساجد، حكم تعليق المطبوعات في المساجد. من أول ما أسس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى إبراهيم إسماعيل البيت الحرام، ومرورا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأسس النبي المسجد النبوي إلى آخره، لم يعلق رقعة واحدة، والنبي والصحابة حريصون على مثل التعليق. ليش النبي والصحابة حريصون على مثل التعليق؟ ليش؟ توافد الناس وفود أكثر من حاجتنا. فالنبي مو مرة كل مرة يقول الحديث، قالوا مرة وراح. دخل واحد من بلد تو جاي مهاجر مسلم النبي طالع في المسجد صلى ركعتين، يحتاج إذا كان قارئ يقرأ، فمع قيام المقتضي ما وضع لهم لا في القبلة ولا على الجنب لا أذكار الصباح والمساء ولا حديث أمرت أن أقاتل الناس مع أهميته، ما حط لهم إياه لا في القبلة ولا غيره. ولذلك الأصل في المساجد تنزيهها عن المطبوعات في القبلة وغيرها، كما ترون الحمد لله في الحرم المكي فإنه لا يوضع أي أذكار كذا معلقة ولا في أي مكان، ولو وضعت في أي مسجد لطالبنا بالسنة، قلنا السنة السنة السنة. فهذا هو الأصل في المساجد ألا يوضع فيها مطبوع. جرى عمل بعض المساجد على وضع أذكار الصلاة على أن فيها خطأ فاحش منتشر، نبهت عليه ونبهت أن الشيخ بن باز لم يقصده، ووجدت في ذلك مصارعات وتنفير مني في عالم الانترنت وفي عالم المواقع والمنتديات من جهل هذه المسألة وظن أن يعاند الشيخ بن باز وعاند العلماء وأنه لا يأخذ فتوى العلماء، وأشياء غريبة منكرة. نعم، وأنا صباح مساء أنقل عن العلماء وأبين فضلهم، ثم أتهم بمثل هذه المسائل أني أخالف العلماء إلى آخره. فنشر في هذه الأشياء في هذه الصحيفة مع كون النبي ما فعلها ولا الصحابة على مر عصورهم إلى التابعين، ما هت فعل ذلك، وإلى الآن المعمول به في الحرم المكي ما شفت، ولا في جدر جدر الحرم أذكار ما بعد الصلاة، أنا ما شفت معلقة، شفتوا أنت، أنا ما شفت الحرم المكي. ليش؟ بقوا على الأصل، تابعوا عليه مع عهد النبي، ما في شيء يعلم إلا مراوي الأمر، يقول لك اتجاه الدرس كذا، الرقم 5 كذا، باب كذا، ما شفنا مطبوعات وحكم وأشعار. إلى المعلقات السبع كانت وين؟ المعلقات السبع كانت عند الكفار وقتها يعلقون على الكعبة. بعدها النبي ما أعاد تعليق الحديث بدل المعلقات، ما أذكر هذا. فالصواب ليس لأن هذا فيه خطأ، الصواب أن قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا تقالان بعد صلاة الفجر، عفوا من أذكار الصباح والمساء، لقول النبي قل إذا أصبحت ولمسيت، ما قال إذا صليت الفجر والنهار، يقولها ثلاثا من أذكار الصباح والمساء، وكلها تقريبا فيها تقول بعد صلاة الفجر بعد المغرب ثلاثا مما ظنوها أنها مقيدة. والشيخ بن شرح كلام نفسه في صوتية والله ما كنت أعرف عنها، لكن وافقت الذي كنت أنشره وأذكره، وأنها من أذكار الصباح والمساء، لأن حديث الترمذي حديث عبد الله بن عامر أو الحديث اللي قال فيه قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل الله المعوذتين تخفيك من كل شيء، ما قال إذا صليت المغرب والفجر، ما جعلها ذكر مقيد كآية الكرسي بكل صلاة، أو جعلها ذكر مطلق. والمساء والصباح معروف فيه اختلاف العلماء متى يبدأ، من أحسن ما سمعت في ذلك أنه من بعد الأذان إلى طلوع الشمس الفجر الصباح، والمساء من بعد العصر، وقيل من بعد الظهر إلى أن يشتد الظلام. فهذا كل وقت تذكر فيه الله بهذه الثلاث تخفيك من كل شيء، فحينئذ ينبغي أن تنزه مسجدك، أن ينزه المسجد. لكن لا شك أنك إذا أردت أن تصنع شيئا مثل هذا أن ترجع لولي الأمر للتأكد أولا من يعني أن الأمر متاح تستأذنه وهو يقوم بهذا الواجب. طيب، الليلة إن شاء الله لقاؤنا بكم سيكون في مسجد عائشة كعكي في حي النعيم بعد صلاة العشاء، ونظرا أظن لأنه في الشمال بعد المسجد ينبغي الواحد يتحرك من بيته، لأنه يعني قبل حوالي بنصف أو ربع ساعة نظرا للزحام. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس خير، لأن أفضل العلم اللي اجتمع عليه التحذير من أهل البدع وبيان مخططاتهم للحذر منهم على أنفسنا وعلى عيالنا. نسأل الله أن يوفقنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، والجهاد في سبيل الله بالعلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسيوف، فإن كما قال ابن تيمية الكفار إذا دخلوا بلادنا إيش يأكلوا المطعومات والأراضي علينا، لكن أهل البدع إذا دخلوا بلادنا أفسدوا علينا أدياننا، وإفساد الدين أشد من إفساد الطعام والشراب والعقار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في المسجد، وخذوا العنوان من إخوانكم الذي عرفوه أو تضعون في الخريطة مسجد عائشة كعكي، وإن شاء الله تصلون مبكرين، والحمد لله رب العالمين.